كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار صدق الله العلي
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، حيث نشرع بدءا من هذه الحلقة بتقديم شرح ميسر لسورة صاد المباركة، وهي السورة 38 بحسب التسلسل الموجود في المصاحف، ولها 88 آية. سورة صاد أيها الأكارم يمكن اعتبارها مكملة لسورة الصافات، فمجمل مواضيعها يشابه كثيرا ما ورد في سورة الصافات، ولكون السورة مكية النزول فإن خصائصها كخصائص بقية السور المكية التي تبحث في مجال البدء والمعاد ورسالة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنها تحتوي على مواضيع حساسة أخرى، وفي المجموع بمثابة الدواء الشافي لكل الباحثين عن طريق الحق. لنستمع معا إلى تلاوة الآيتين الأوليين من هذه السورة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.
تبدأ السورة بأحد الحروف المقطعة والتي ذكرت في تفسيرها آراء منها أن هذه الحروف إشارة إلى أن هذا الكتاب السماوي بعظمته وأهميته التي حيرت فصحاء العرب وغير العرب، وتحدت الجن والإنس في عصر الرسالة وكل العصور يتكون من نفس الحروف المتيسرة التي هي في متناول الجميع. ثم يقسم الله تعالى بالقرآن واصفا إياه بذي الذكر، والذي هو حقا معجزة إلهية. فالقرآن يذكر الإنسان بالله ونعمه ومحكمته الكبرى يوم القيامة، وبالهدف من وراء خلق الإنسان. ولكن الذين يكذبون بالقرآن ولا يستسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لأنه لم يصل إليهم كلام الله، بل لأنهم ابتلوا بالتكبر والغرور اللذين يمنعان الكافرين من قبول الحق، كما أن عنادهم وعصيانهم هما أيضا مانع يحول دون تقبلهم لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نستلهم من الآيتين بعضا من المواعظ، هي: عندما يقسم الله بالقرآن فهذا يدل على عظمة القرآن الكريم. إن القرآن يوقظ الضمائر النائمة، وهو يذكر أصحابها بحقائق غفلوا عنها. لقد أنزل القرآن تذكرة وهداية للناس، إلا أن هناك من يرفض الهداية تكبرا وعنادا. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين الثالثة والرابعة من سورة صاد المباركة.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
تحدثت الآيتان حول مشركي مكة، وهي قد أنذرتهم بمصير الأمم الأخرى، فلو دققوا فيه لا وجدوا كيف أنهم أحيطوا بنتائج كفرهم وشركهم بالله تعالى، فلا مهرب لهم ولا منجا من تلك النتائج الكارثية. فعندما كان أنبياء الله في السابق يعظون المشركين ويحذرونهم من عواقب أعمالهم القبيحة، لم يكتفوا بصم أذانهم وعدم الاستماع، وإنما كانوا يستهزئون ويسخرون من الأنبياء ويعذبون المؤمنين ويقتلونهم. لقد ذكرت كتب التاريخ أن مجموعة من كبار قريش وفيهم أبو جهل دخلت على أبي طالب عليه السلام حامي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا وآذى آلهتنا، فادعوه ومره فليكف عن آلهتنا ونكف عن إلهه. فقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. نستلهم من الآيتين أولا أن الكفر والشرك بالله تعالى إذا كان بدافع العناد والعداوة فهما من أسباب هلاك الإنسان في الدنيا. ثانيا، لا مهرب ولا منجا من الله إلا إليه. ثالثا، إن التوبة والإنابة إلى الله ستكون نافعة حتى ما قبل الموت ونزول العذاب، وأما بعد ذلك فلا جدوى للندم والتوبة. رابعا، ينبغي أن يكون الأنبياء من صنف البشر ليكونوا بحق أسوة للناس. خامسا، إن من أكثر أدوات الكفار والظالمين لمواجهة المؤمنين هو بث الأكاذيب وكيل التهم ونسبة السحر أو الزندقة للأنبياء أو لمن آمن بهم، وعليه يجب أن يتهيأ أتباع الأنبياء لمواجهة تلك التهم والأكاذيب. أيها الأكارم، سنواصل الحديث في سورة صاد المباركة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان استنارات من نهج البلاغة. برنامج مع الصادقين يبدأ معكم عند 1:33. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح، ثم نعرج إلى برنامج نور وبلاغة. عند الثانية من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:07 وتمتد على نحو 47 دقيقة. نستمع إلى شيء من الابتهالات قبيل الجولة الخبرية الرئيسة التي تبدأ معكم عند 3:00 وتمتد على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:26 والتي تمتد على نحو نصف ساعة. عند 4 من عصر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:06 من عصر طهران. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج جل البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الهداة الأبرار، وأهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
من جرى في عنان أمله عثر بأجله.
مستمعين الأكارم، العنان سير اللجام الذي يمسك به الدابة، وعثر أي كبى. والمراد من كلام الإمام عليه السلام النهي عن طول الأمل، حيث إنه يسبب الغفلة وينسي التفكير بالآخرة ويغرق الإنسان في التيه والضلال. وفي نفس الوقت تتضمن هذه الحكمة النورانية الإشارة إلى ضرورة الاستعداد للموت قبل مداهمته. ورد في بعض الروايات أن جبرائيل عليه السلام نزل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المعتبرين، إنه سميع مجيب. قال سيد الوصيين علي عليه السلام:
أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفع.
أعزائنا المستمعين، قال أهل اللغة: أقاله أي وافقه على نقض البيع وسامحه، والمروءة دافع نفسي لعمل الخير. وهنا يأمرنا ويوصينا الإمام عليه السلام بضرورة إكرام ذوي المروءات ومسامحتهم إذا أخطأوا، فلا يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ترفعه، أي أن جهودهم المتواصلة في عمل الخير استوجبوا بها من الله تعالى العناية والتسديد، وإنهم منظورون من قبل الله تعالى. قبل الوداع أعزائنا المستمعين، ننور قلوبنا بالاستماع مرة أخرى لحكمتي الإمام علي عليه السلام اللتين وردتا في البرنامج، حيث قال في الأولى:
من جرى في عنان أمله عثر بأجله.
وقال عليه السلام في الثانية:
أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفع.
ختاما أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى القادم نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن رجالات الصادقين الصامدين هو العالم الجليل والمحدث عن أهل البيت القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ولم نعثر على تاريخ ولادته، هناك نعم مقام كبير وقبة شاهقة ومزار يتردد عليه الآلاف من الناس يومياً في منطقة تسمى بالمدحتية بين الديوانية والحلة، وهذا المزار معروف بالقاسم ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. طبعاً الإمام الكاظم بأبيه وأمي أكثر الأئمة نسلاً، الإمام الكاظم عليه السلام من الذكور عند 17 ومن الإناث 18، ف35 يعني أولاد الإمام موسى بن جعفر، والذكور بالذات قلت 17 ولدا. وبين هؤلاء الأولاد كان القاسم سلام الله عليه، يعني إذا استثنينا الإمام الرضا عليه السلام، بين هؤلاء البقية كان القاسم عليه الصلاة والسلام يحظى بمنزلة خاصة عند والده الإمام الكاظم. حتى يعني بعض الروايات هالشكل تقول أن الإمام الكاظم عليه السلام لفرط حبه لولده القاسم كان يقول: لو كانت الإمامة بيدي لجعلتها فيه. هذا ننتزع منه معنى كبير، وهو أن الإمامة ليست هي من صنع إنسان بالغ ما بلغ، وإنما تعيين الإمام أمر إلهي بحت، كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. زين، السيد ابن طاووس في كتابه مصباح الزائر يذكر روايات، من هذه الروايات أحاديث مفادها أن زيارة القاسم ابن الإمام الكاظم لا تقل ثوابا وأجرا عن زيارة العباس سلام الله عليه أو زيارة علي الأكبر عليه الصلاة والسلام. كما أيضا يذهب العلامة الشيخ باقر القرشي إلى أكثر من ذلك، يذكر في كتابه حياة الإمام موسى بن جعفر أحاديث تفيد أن زيارته تضاهي زيارة الحسين عليه السلام في ثوابها. هذا العالم البار والمحدث وهو القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر هو في الواقع من ضحايا حملة الإبادة العباسية للأئمة وأولاد الأئمة. بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام أخذ هارون الرشيد يلاحق ويطارد ما بقي من أولاد الإمام الكاظم، وكأنه القضية بها الصورة: إما أن يخضعوا لسلطانه ويتعاونوا معه ويقروا بخلافته، أو يقتلهم يسجنهم. فاضطر بعضهم إلى التخفي، بعضهم لجأ إلى مناطق نائية في العالم. من هؤلاء الذين اضطروا إلى التخفي القاسم سلام الله عليه، يعني قضى قسطا من عمره في المزارع في الأحياء النائية. وتذكر السير أنه كان يوم من الأيام يتمشى على ضفة، يعني ترعى هيجي نهر من أنهار الفرات في حي سكني بي، هاي منطقة المدحتية هناك، وكان متحير وين يلجأ وين يروح، مغير ملابسه مغير وضعه، يعني يظهر بمظهر شي مزارع. فهو يتمشى على ضفة النهر والخوف والفزع يملأ مشاعره، وإذا اتفاجأ بطفلتين صغيرتين تتشاجعان، بيناتهن رد وبدل وسجال. وإذا وحدة شو تقول؟ تقولها: لا وحق الأمير صاحب بيعة الغدير ما كان الأمر مثلا كذا. فلما سمع القاسم ذلك كأن ماء باردا أثلج قلبه، واستفسر منها من الطفلة عن من أقسمت به، هذا منو بنيه، منو هذا وحق الأمير صاحب بيعة؟ قالت ذاك هو زوج فاطمة، فاطمة الزهراء وأبو السبطين، فاستقر نفسيا، ثم أرشدته إلى منزل والدها، والظاهر أبوها من أعيان الحي من وجهاء الحي، فأقام هناك عندهم فترة وانشدت إليه العواطف لما يتمتع به من فاضل، من كمال، من نجابة، من تقوى، حتى رغبوه بالزواج، وبالتالي تزوج منهم ورزق ابنة. والغريب أن كل هذا جرى وهالتطورات حصلت ولم يعرفوا اسمه الحقيقي ولا نسبه، يعني هو ما أفصح لشدة حذره، لكن مع هالوضع كله هو مراد للكل، الكل يحبوه، الناس يعني تتفداه. هل الذي الخطيب الشيخ محمد علي اليعقوبي أو شيخ الخطباء أستاذ الخطباء عند قصيدة مطولة في صفة أو في معالم هذا العالم الجليل القاسم بن الإمام موسى بن جعفر، شي يقول؟ خلي نستمع إلى المرحوم اليعقوبي، طبعا القصيدة طويلة، هذا منها: فيا بنفسي وبأهلي أفتدي سليل موسى وأخ المولى الرضا، القاسم الندب الذي في وجهه سنى النبي والوصي قد أضى، ذاك الذي فيه وفي آبائه جميع حاجات البرايا تقتضى، لم أنسه هنا شوف لاحظ، لم أنسه في كل حي خائفا، لم ير إلا شانئا أو مبغضا، حتى قضى ما بين قوم ما دروا بأنه ابن فاطم والمرتضى. وبعد سنوات من إقامته هناك مرضا يعني طال به المرض، أحس بدنو أجله، استدعى كبار الحي، أخبرهم بانتسابه لرسول الله وأنه ابن الإمام الكاظم، فأبدوا حزنهم وأسفهم على التقصير بحقه، وبالتالي توفي هناك ودفن في بيته في سكنه بحجرته الذي كان يسكن بها، وبنوا على قبره بنية صغيرة، ويقع قبره في منطقة تسمى بالمدحتية. طبعا كان بناء القبر هذا عادي، لكن أحد علماء النجف الأشرف وهو المرحوم العالم الجليل والشاعر السيد محمد القزويني تبنى إعمار بعض مقامات أولاد الأئمة. فعلا هذا كان يعني الثلاثينيات، أرسل الضريح، هذا الشباك ضريح جميل، ونصب على القابر، كان عام 1320 هجرية، وكان على الضريح قد كتب: للإمام القاسم الطهر الذي قدس روحا. طبعا للإمام، إمام بشكل مجازي يعني بالعراق في الشارع والمجمعات الشعبية يسمون حتى أولاد الأئمة روح للإمام فلان، للإمام فلان. نعم، كما هو المذاهب الأخرى، الإمام أبو حنيفة، الإمام كذا، عبد القادر من القبيل. وتوالت بعد ذلك التبرعات من أصحاب الخير، وقام أحد كبار رجالات الحلة من الوجهاء من آل مرجان فاشترى بعض المناطق وأضافها إلى صحن القاسم وبنى له صحنا كبيرا. هذا مجمل مختصر عن حياة القاسم الذي يعرف بباب الحوائج أيضا، يقصده الناس يتضرعون ويتشفعون به إلى الله في قضاء حوائجهم. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لا حسبك التواضع. الحديث المتقدم تشبيه يعتمد على طرفي النفي والإجاب، أي أحد طرفيه هو لا النافية، وطرفه الآخر الكاف الإيجابية، أي الأداة التي تربط بين طرفي الظاهرة وتخلع طابعا على آخر هو الحسب والتواضع. والمهم هو ملاحظة الحديث دلاليا وجماليا، ونبدأ ذلك بالحديث عن الدلالة، فماذا نستلهم؟ من البين يا أعزائي المستمعين أن التواضع هو سمة الشخصية السوية مقابل التكبر الذي هو سمة الشخصية العصبية. وقد أوضح الإمام الصادق عليه السلام في مقولته التي حلل من خلالها شخصية المتكبر بقوله عليه السلام: ولا يتكبر المتكبر إلا لذلة يجدها في نفسه. وقد أجمع علماء النفس أيضا على أن المتكبر يتحسس بالنقص فيلجأ إلى قناع يتستر به على نقصه، وهو اصطناع التعالي والزهو وما إليها من الأساليب التي يعوض بها عن نقصه المشار إليه. والعكس هو الصحيح تماما، أي أن المتواضع هو من لا يتحسس بوجود نقص لديه، بل يحس بالامتلاء لسبب واضح هو إحساسه باستقلالية الذات وبكرامتها، وبخاصة إذا كان الشخص منتميا إلى الله تعالى، حيث يظل التواضع تعبيرا عن الاعتزاز بالله تعالى. والآن لنتجه إلى بلاغة الحديث، فماذا نستلهم؟ نكرر ملاحظة الحديث: لا حسب كالتواضع. هنا نواجه ظاهرة الحسب التي تعني شرف الأصل، والملاحظ أن ضعفاء النفس والمرضى يتعالون بأحسابهم على الآخرين، متناسين أن الفخر هو للشخصية ذاتها وليس لأجدادها، وهذا من الوضوح بمكان. طبيعيا ينبغي أن نستثني الفخر إذا كان عباديا كشرف السيادة مثلا ونحو ذلك، في نطاق التماثل بين المفتخر وأجداده، حيث يتماثل الشخص في سلوكه الإيجابي مع من يفتخر بهم من آبائه وأجداده. والمهم الآن ملاحظة التشبيه الذي قدمه الإمام عليه السلام في ميدان التواضع وتشبيه الحسب به، أي أن الإمام عليه السلام مارس صياغة التشبيه المضاد بصفة أن الحسب لا قيمة له إذا كان المفتخر لا قيمة إيجابية لديه. من هنا نجد طرافة التشبيه، حيث أن الإمام خلع على الحسب صفة إيجابية من خلال نفيه أساسا وجعل التواضع بدلا منه، أي جعل التواضع الشخصي حسبا، بمعنى جعل السمة الإيجابية التواضع هي الحسب الحقيقي وليس الحسب الذي هو شرف الأصل موضع الفخر والمباهات. إذن أعزائي المستمعين، تبين لنا بوضوح طرافة التشبيه الذي قدمه الإمام عليه السلام، حيث شبه الحسب بالتواضع، أي ألغى سمته السلبية وخلع عليه سمة إيجابية بالنحو الذي أوضحناه. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لا حسبك التواضع. دمتم سالمين وفي أمان الله.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، يا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال،
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال،
محمود الفعال،
يا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني. إلهي